لا على سبيل التنقيص منه ولا العيب فيه، فلا يكون هيبة من شخص. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين في رواية صلاة الظهر، قال المحققون هما فضيلتان. في حديث عمران بن الحصين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الكرباق فقال يا رسول الله، فركع له سميعا وخرج غضبان يجر بذا. في روايه انه سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجر فقام رجل بسيط اليدين فقال كسرت الصلاه. وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر ومرة. الذي يظهر الله أعلم الترجيح في إحدى الروايات إحدى الصلاتين العصر، يعني هي إما صلاة الظهر إما صلاة العصر. الذي يظهر جميع الإمام المسلم أنها العصر، لأنه قد كان رواية العصر وهو يقدم الروايات المتفرقة من دون أولها، وإلا فمخرج الحديث واحد. أما حديث عمران فلا شك أنه واقعة أخرى. حديث عمران فلا مانع أن يكون الكرباق رضي الله عنه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مرتين، لكن حديث أبي هريرة حديث واحد والله أعلم، وهو بنفس المخرج صحيح الترجيح بين الاثنين، ولكنها طريقة عند كثير من شراح الحديث إذا وجدوا بعض الاختلاف حملوها على تعدد الوقائع. فهو هنا محتمل لكن الاحتمال الأول أظهر، وهو احتمال على القناعة الواحدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين. أما حديث صلاة العصر فهو التسليم في ثلاث ركعات من صلاة العصر وأربع سنة. قوله وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، القائد أخبرت هو محمد بن حصين. أن سلم ثم سلم ثم سلم. قوله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. جازم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم تقصر الصلاة ولم تنسى، فكيف ذلك؟ يقول فيه تأويلان، أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع، فلا ينفي وجود أحدهما. كلام ضعيف جدا، كل ذلك لم يكن نفي بالواقعتين. لأن هو يخيره في السؤال أكذا أم كذا، فلو قال إنسان كل ذلك لم يكن لا يقصد أن الأمرين لم يقع، ولم يقع السؤال عن مجموع أمرين معا بل عن واحد منهما قد وقع. يقول أقصر أسراء أم نفيه، فما لوش أسرة ونفيه حتى يقال أنه نفى المجموع، تحليل ضعيف جدا. الثاني التأويل الثاني وهو الصواب، معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن غلبة الظن وهو كان ناسيا إلى تلك اللحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم ظن ناسيا أنه صلى ركعتين إلى لحظة كلام ذو اليدين، ولذا تكلم وقال كل ذلك لم يكن. قال بل ظني اني اكملت الصلاه اربعه، ويدل على صحه هذا التاويل انه لا يلوذ غيره انه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم انس. جازم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان لانه كان ناسي كان، ولكن لما علم صلى الله عليه وسلم اثبت نسيانه عليه الصلاه والسلام، وهذا مما يجوز على الانبياء كما ذكرنا من قبل. فالأنبياء غير معصومين من عوارض البشرية المعتادة كالنسيان، ويجوز النسيان على الأنبياء ولكن لا يقرون عليه، إما أن يذكرهم أصحابهم فيكون سنة يشرع من خلالها ما يفعله الناس إذا نسي، وإما أن يأتي الوحي فينبهه إذا كان لا يعلم بأمر من الكلام أن في رجليه وأن كان عليه قبضة، فأتاه جبريل فأخبره بذلك، لأنه لم يكن يمكن أن يخبره أحد من الصحابة لهذا أمر خطير، وهذا مثل النسي. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن سعيد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الطالب عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن قصيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. الرواية حديث أبي هريرة أنه قام مغضبا إلى مستندا إلى جيزة في سنة المسجد. هنا مشى صلى الله عليه وسلم ودخل إيه منزله، دل ذلك أنها ركعة أخرى كما ذكرنا. حديث أبي هريرة أنه سلم من ركعتين وهنا صلى ثلاث ركعات، فلا يمكن الجمع بينهما إلا بالقول بأن بينهما ركعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه الفول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعة، فخرج غضبان يجر رداءه، خرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى المنحى، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا في أنه أتى بالركعة التي تركها عليه الصلاة والسلام سجد بعد التسليم وسلم بعد سجود السلام. يقول: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وفوائد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم لا يقربون عليه، وقد تقدم تاريخ قاعدة في هذا، لا يقربون عليه كما ذكرنا، إما بأن يذكرهم أحد فيتذكرون، وإما أن يأتي الوقت بتذكيره. ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه، ولا يعمل بقوله من غير سؤال. يعني من أسباب التردد في قبول الرواية أن يكون جمع كثير حضر الواقعة وأمر مما يشتهر وتتوافر الهمم على نقله، يكون الأمر مما يتوافر الهمم على نقله فلا يرسله إلا واحد. فهنا يتردد في قبول الرواية ويسأل عنه، فإن أثبتوا قبل وإن لم يثبتوا أو نفوا كان ذلك ربما قطعا في الرواية. وهذا جعل كثيرا من متقدمي علماء الحديث يرون أن زيادة الثقة على من هو أكثر أو أوثق منه تكون شاذة غير مقبولة، وأكثر علماء الحديث على أن رواية الثقة ما لم يروي غيره مقبولة، وما جاء الرد إلى نفاه الثقة فيكون الراوي هنا مخالفا لمن هو أوثق منه. القصة دليل على أنه إذا خالفوا ونفوا الزيادة كان ذلك دليل على الجديد، لأن ثبت أنه سكتوا لإلا ولم يلزم من ذلك من مجرد السكوت ضعف الرواية التي ذكرها الجديد. واقع وقع والجميع سكت إلا رجل واحد لعلة الحفر، وهم لم يثبتوا ولم ينفوا، فالظاهر أن الحجة مع جمهور المحدثين. القصة تدل على أن قول جمهور المحدثين هو الصحيح، وهو أن زيادة الثقة رواية الثقة ما لم يروي غيره مقبولة ما لم تكن مخالفة، في درجتين في هذا الأمر، وهو أن يروي الثقة ما لم يروي غيره غير ما أنت، وإن كان أكثر عددا يعني مجموعة تلاميذ كثيرين رووا عن شيخ معين حديثا ولم يذكروا فيه لفظة معينة، ورواه واحد من الثقات أيضا ولكنه تفرد هذه اللفظة وهذه الرواية، فهل تقبل أم لا؟ هم لم ينفوا ذلك، بخلافنا إذا نفوا، فإذا نفوا وقالوا لم يفعل ذلك، لم يكن يفعل، لم يقل كذا، فهذا صريح منهم بأنهم أتقنوا أنه لم يجد على ذلك، فهذا النص والله أعلم وأعلم يدل على أن هذا الراوي روى مخالفا لمن هو تقريبا، أما إذا روى ما لم يرويه غيره فهذا الحديث يدل على قبول ذلك، لأنه وإن سأل عنه فهو لم يجعل مجرد سكوتهم دليلا، وإنما استفصل فيدل على التثبت في مثل ذلك، لكن هذا التثبت لا يلزم منه رد الرواية. الله فنقول في مرة 30 مرتبة إن هو يروي ما لم يرويه غيره، والثانية إنه يروي مخالفا لما رواه غيره. شوف على سبيل المثال في باب رفع اليدين مع التكبير في الصلاة، حديث ابن عمر يقول أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ولم يكن يفعله بالجلوس، فلما يقول لم يكن يفعله بالجلوس تبقى الروايات اللي فيها أنه كان يرفع يديه بالجلوس تبقى الروايات إيه؟ فيها جلوس، خلافا لمن صحها على العلماء وأثبت أن تلك حالة، لكن دي لأن روايتنا رواية ثقة مخالفا لمن هو إيه؟ أوثق منه، مخالف مش ما هو لم يرويه غيره، زي ما قلنا مثلا إن إحنا الحديث اللي فيه إن هو يرفع يديه في الركوع وحين يرفع رأسه للركوع ما فيهوش إن هو يرفع يديه إذا قام من السنتين إذا قام من السند الأوسط، ومع ذلك قلنا بأن يرفع يديه في السند الأوسط، ليه؟ لأن هنا روى ما لم يرويه غيره، ولكن لما روى مخالفا يبقى الرواية دي رواية كاذبة، تقول لم يكن يفعله في السجود، فلما يجي واحد يثبت إن هو فعل ذلك في السجود يبقى الرواية فيها سجود. أما لأن هو الأكثر والأكثر والأسقط قالوا لم يكن يفعله في السجود، لأنهم كانوا مرتبين هذا الأمر وتتبعوه فلم يكن يفعله، بخلاف إن هو لم ينفي رفع اليدين عند إيه؟ عند القيام من الركعتين في التشهد الأول. أنا كده قال ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما، يعني سجود السهو يكبر للسجدة الأولى ويرفع مكبرا ثم يسجد مكبرا للسجدة الثانية ثم يرفع مكبرا ثم يسجد، وهذا مقبول من رواية الحديث أنه كبر وسجد و قال كبر وسجد ثم كبر ورفع، فهذا صريح لأنه يكبر بكل سجد، قال فصلى ركعتين ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، فهذا صريح لأنه يكبر بكل سجد منهما، فقد قال روى الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بكل صفحة ورفع، فجميع سجود جميع السجود في الصلاة يكبر له، فيقص على هذا سجود التلاوة بل وهو داخل في عموم قوله يكبر في كل خفض ورفع، فإذا قرأ الإمام سجد في الصلاة فقياسا على سجود السهو كما أنه في عموم قوله يكبر في كل خفض ورفع يشرع أن يكبر، خلافا للمتأثرين بعض المتأثرين ممن قال يسجد دون تكبير، مع أن الحديث يكبر في كل خطوة مواقع يشمل تكبير سجود التلاوة في السجود وفي الركوع، وكذا يفعل المأموم والله والمنفرد كذا، قال وأنهما سجدان السهو على هيئة سجود الصلاة وأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه، قال وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشدد له، أنه قال السادر السادرين ثم سلم، يبقى ظاهر الكلام المنصوص تشهد، فما في روايات فيها ذكر التشهد لكنها رواية ضعيفة، فرواية الضعيف لما لم يرويه غيره ليست من الصحة، ورواياته مخالفا له تكون منكرا، فهي رواية ضعيفة في التشهد بعد سجود السهو. يقول: وأما سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله يحمل هذا الحديث على أن تأخير سجود السهو كان استعانة لا عمدا، يعني يحمل أن الرسول نسى تاني، وهذا خلاف ظاهر الحديث، خلاف قول مالك وصححه هذه المسألة، لأن الشافعي رحمه الله يقول كل السجود يكون إيه؟ قبل السلام، فيضطر لتأويل هذا الحديث، هيقوم يأوله على أنه كان نسيانا ثانيا، وهو أن الرسول نسى ثانيا ثم إيه؟ ثم سلم فسلم بعد السلام، هذا خلاف ظاهر الحديث، بل هو كان متذكرا عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه متذكر، ولم يدل دليل على النسيان، فلا يعمل بهذا التحليل. وهذه الزيادة جت منين؟ زاد هو كان أصلا صدر ركعتين أو ثلاثة في الركعتين، جت زيادة لأنه هو كما ذكرنا زاد السلام وزاد القيام والحركة والكلام وكل هذه أفعال ذات. يقول: ومنها أن كلام الناس في الصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، لهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس عبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم. إما ناسيا أنه في صلاة، وإما ناسيا تحريم الكلام أو المنع من الكلام، أو جهولا أو جهلا مثلها، لكن هذا مثل ناسيا. الذي يظن أنه ليس فيها إذا ظن أنه أكمل الصلاة. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه الثوري في أصح الروايتين: تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا. حديث المسعود وزيد بن أرقم ينهينا عن الكلام، قالوا: هذا النهي يقتضي الفساد والبطلان للصلاة. وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوب لحديث المسعود وزيد بن أرقم، قالوا: لأن ذا اليدين كتب يوم بدر. ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين كتب يوم بدر، وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر. قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه، وهو متأخر الإسلام عن بدر. أبو هريرة أشهر سنتين سبع في عام خمس. يقول: لأن الصحابي قد يروي ما لم يحضره لأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر. وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة خفيفة حسنة مشهورة. ثانية: أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد. قال: أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوب لحديث ابن مسعود رضي الله عنه غير صحيح، لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من حرب الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة بلدين كان في المدينة، لأنه قال: قام إلى بدع في قبلة مكة، القبلة فكان كان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو ثبت أن ذو اليدين قتل أو رجل وهذا لم يثبت، فتكون قصة ابن مسعود سابقة، فلو يعني فلا تكون دليلا على المكة. قال: وأن حديث أبي هريرة في قصة بلدين كان في المدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة في الهجرة. وأما حديث زيد بن أرقم فليس رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن تحريم الكلام كان مبكرا، كان في مكة، فيبقى كلام زيد بن أرقم يعني على الأقل في أول الإسلام. والله والله أعلم أعلم حديث مسعود وإن في الصلاة لشغلة، حديث أرقم يعني قال تنهينا عن الكلام وغير ذلك، فالنظر يقتضي أن هذا كان في أول الإسلام. يقول: وأما قولهم إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح، بل شهوده لها محفوظ من روايات اتفاق الكفار، ثم ذكر في إسناده الرواية الثانية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال: صلى لنا. إذا أبو هريرة مين؟ الحاضر. إذا هذه الواقعة كانت بعد غزوة خندق. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي تسلم من الكتاب. فذكر الحديث بجريه. في رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم، في رواية مسلم وغيره، بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في رواية في غير مسلم، بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى قصة بجريه عبد الله بن عمر ومعاوية ابن قبيل وهو عمران ابن قصير وابن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة المتأثرة. ثم ذكر أحاديثهم بدرسها. قال ابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله معروف في الصحابة وله رواية. قال وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط، إنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره في من قتل يوم بدر. قال ابن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة حليف بني زهر. قال أبو عمر فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور ابي هريره ومن ذكرنا قصه ذو اليدين. عند المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيح. وفي روايه عمران بن حصين اسمه الكرباء ذكره مسلم. فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاه سنني، وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والمثل. وقد يمكن ان يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين، لكن المقتول ببدر غير المذكور في الحديث. هذا قول اهل القذف والفهم من اهل الحديث والفقه. ثم روى هذا باسمه عن مسلم. اما قول الزهري في حديث السهو عند المتكلم ذو الشمالين فهو لم يتاب عليه، وقد اضطرب الزهري في حديث ذو اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته فقط. ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسلام. وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه. قال أبو عمر رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الزهري أنه قتل يوم بدر مسروق بتحقق غلطه فيه. هذا كلام أبي عمر في عبد الفرد في الصفر. وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره، مشتملا على التحقيق والاتقان والفوائد الجمة في رضي الله عنه. هذا الملائكة أبي عمر بن عبد البر أحد كبار السنين رحمه الله. فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ المسألة الثانية المسألة الأولى اللي هي أن كلام الناس في الصلاة والجاهل لا يبطلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وهو إيه؟ وهو ناسي، وعد ذلك في الصلاة، قال لم أبصر ولم تبصر. طيب كلام الصحابة الصريح اللي هو قال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يقول، قال بل نسيت. وفي قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ظاهر جدا في أنهم تكلموا وقد علموا أن الصلاة لم تكتمل، أنهم قالوا نعم. البعض يقول أشاروا، لكن هنا في رواية الصريح قال أحقا ما يقول ذو اليدين، فقال صدق هذا قالوا نعم. إذا ظاهرها أن هناك من تكلم فعلا وهو عالم أو ذو اليدين بلا شك قد تكلم وقال قد نسيت يا رسول الله، بل نسيت يا رسول الله قد كان بعض ذلك. وكثير من بعض الصحابة أشار برأسه وبعضهم تكلم وقال نعم. إذا وقع كلام وهم يعلمون أن الصلاة لم تكتمل. يقول فجوابه من وجهه أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين. لكن الحقيقة صالح للكلام على كلام ذو اليدين أولا، حيث قال أنسيت أم قصر الصلاة؟ قصر نسيت، إذا هنا كان مجوزا فكانش جازم بإيه؟ إن هو صلى لم تتمه، لكن ما يستقيمش على كلامه الثاني وهو قالوا بل نسيت، ولا يستقيم على قولهم نعم. هذا الوجه وهو أنهم تكلموا على غير يقين أن الصلاة لم تتم غير الواجب، أن يولي غير تكلم لقد علم أن الصلاة لم تتم، وجماعة تكلموا وقالوا نعم لقد علموا أن الصلاة لم تتم. يقول الجواب الثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا، وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا. هو إذا تكلم أثناء الصلاة يقول خطابا وجوابا، الخطير أنه إذا تكلم أثناء الصلاة جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تبطل منه، بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييك، وقد استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على من استمر في صلاته وقد ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجيبه. لكن هل يدل هذا الحديث على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا تبطل به الصلاة؟ ليس هناك هذا، كما أن هذا الحديث يحتمل أن يكون أنه يقطع الصلاة وقد كان الصلاة نافلة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الواقعة ليست دليلا على ما ذكر من أن الخطاب والجواب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل الصلاة. الصحيح أن الجواب لا يبطلها، وأما الخطاب فهو باق على العموم من أن الكلام في الصلاة يبطلها. إيه فائدة الكلام ده كله؟ فائدة الكلام ده أنه إذا ثبت أن الصحابة تكلموا عمداً وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على صحة صلاتهم، كان ذلك دليلا على أن من تكلم عمدا لإصلاح الصلاة إذا لم تصلح إلا بذلك صحت صلاته. فإذا لم ينتبه الإمام بالتسبيح ولم يدري ما صلى ولم يدري ماذا يصنع مع التسبيح، فنبهه بعض المأمومون بعض المأمومين وقال صليت أربعا، صليت خمسا، صليت ثلاثة، تركت ثلاثة، أو سلمت لركعتين، أو تركت كذا، فسلمت صفر واحدة، فإن ذلك لا تدخل به صلاة. وهو الأصح من جهة الدليل وإن كان خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون لا يصح الكلام في الصلاة. هذا الحديث حجة قوية لمن قال من المالكية أن الصلاة في إصلاح الصلاة، أن الكلام لإصلاح الصلاة لا تبطل منه، وهو الظاهر من جهة الدليل والله. وقد سبق ذكر من قال بذلك من العلماء. قال في رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأوا أي نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا. الكلام ده لا يصح حمل رواية قالوا نعم عليه، فإن هذا نقل عن بعضهم، والبعض الآخر قد صرح بأنه قالوا، فطالما صرح بأنهم قالوا فلا يمنع أن بعضهم أشار برأسه وبعضهم إيه؟ تكلم بلسانه. هذا ظاهر جدا كأنهم تكلموا وقد علموا أن الصلاة لم تتم كما ذكرت. يقول على هذه الرواية لم تكلم. فإن قيل مثلا ربما لغير كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجماعة وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين مسلم. فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. ولو زاد ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى. كان ذو اليدين هو الذي سوف يرجع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد القول الصحيح أن هذه المسألة يعني فيها قليلة الفائدة. لو كان قول المأمومين لم يثمر له ترددا في يقين نفسه فالأصل أنه يبني على يقين نفسه. إذا كان مثلا بعض المأمومين كثير السهو هو الذي أخبره بذلك أو واحد فقط والمجموع لم يتكلم ولم يثبت ما قاله. أما في مثل هذه الحالة فلا شك أن أي إمام قال له المأمومون جميعا قد نسيت وصليت ركعتين أنه بلا شك يحصل له تردد في يقين نفسه فلم يعد يقينا وبل يحصل له ضرورة تصديقهم لأن العادة تمنع التواطؤ على الكذب من هذا الجمل. هذه مسألة يعني يمكن أن تقع غير المتصور فيها كل ذات فائدة. إذا كان الذي قال نسيت رجل واحد هذا ممكن يحصل واحد يقول احنا صلينا ركعه صلينا فرده واحده صلينا ثلاثه صلينا لا ما صلينا ثلاثه فهنا لا يرجع الامام الى غير يقين نفسه وانما يبني على ما استيقن من نفسه. لكن اذا تواطؤ المامومون على انه صلى ثلاثه لا شك انه لم يعد هناك يقين عنده بل صار عنده شك في نفسه بل الأخص بل صحيح أن يقال أن هذا يثمر علما ضروريا أن كل المأمومين الجالسين يتفقون على أنه قد صلى ركعتين أو صلى ثلاثا ولم يكمل الصلاة فهذا يثمر علما ضروريا رغما عنه. قال وفي الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في الصلاة كثيرا دخل منزله ثم رجع فيها على الأقل عشرات الخطوات يعني يعرف مكان منبر النبي يعني المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله قبلة عائشة يصلي على الأقل خطوات متعددة فهذا النوعان أكثر من عشر خطوات على الأقل. يقول وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا فصحهما عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث فإنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشا إلى الجنة وخرج الصراعين قال نشا دخل منزله ورجع وفي روايه دخل منزله ثم خرج ورجع الناس اللي هم الصراعين دول خرجوا وراء المسجد وقالوا قصر الصلاة ورجعوا بعد ذلك كل ذلك وبنى على صلاتي وصلاتينا. قال والوجه الثاني وهو المشهور بالمذهب أن الصلاة تبطل فهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطل رغم أن المشهور مدى الشافعية أنهم يقولون أن الخطوات الكثيرة في الصلاة تبطلها العمل الكثير في الصلاة سهوا يبطلها أما العمل الكثير والمشي الكثير بغير عذر فلا شك أنه يبطل لترك ركن الصلاة لأن الله أمرنا أن نقوم وقوموا لله قانتين. قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة إذا القيام ركن فالمشي يبطل الصلاة لابد أن يكون قائما. قال مسلم حدثني الزبير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مسنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران فيقرا سوره فيها سجده فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان ذكائه. ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، وما يجد أحدنا حتى ما يجد أحدنا مكانا يسجد فيه في غير صلاة. هنا الرواية مصرحة بأن ذلك في غير الصلاة. سجود التلاوة مشروع في الصلاة وفي غيرها. قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأشرف يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله: فقد رأيته بعد قتل كافرا. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن قرش. قال يحيى بن يحيى أخبرنا. قال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقال ابن عمر في الصلاة قال: ثم انصرف لما انصرف. الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت يا سورة الانشقاق يا سورة الانشقاق واقرأ باسم ربك يا سورة العلق. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. فقال ابن عبد الأعلى: فلا أزال أسجد بها. عن أبي رافع قال: رأيت أبا هريرة أسجد في إذا السماء انشقت، فقلت: تسجد فيها؟ قال: فقال: نعم، رأيت قريبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال شعبة: قل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قريبي أي نبي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب سجود التلاوة. قال: أجمع العلماء عليه سجود التلاوة، قد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس رواية، هي عندما يمر الإنسان بشكل آية فيها أمر بالسجود وهي مواضع معلومة 15 سجدة في القرآن فيها أمر بالسجود، فالجمهور يقولون هذا الأمر ليس رواية وإنما هو سنة مؤكدة أو مستحبة. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب وليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض، قد سبق التنبيه على ان التفرقة بين الفرض بين الواجب والفرض اصطلاح ثابت عند الحنفيه، بنوا عليه احكاما ولا دليل عليه يقتضي هذه التفرقة في الاحكام. عندهم ان الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ولا يكفر منكره ويعاقب تاركه بغير النار كالألمان من الشتاء، وأما الفرض عندهم فهو ما ثبت بدليل قطعي ويكفر منكره ويعاقب تاركه بالنار، فهذا يجعلونه من الواجبات التي ليست فروضا لأن الدليل هنا ظني. وجه الإيجاب عند الحنفية أن هناك أمر واسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا، قالوا الأمر لإيه؟ للوجوب ما لم يسجد فرض. وجمهور أهل العلم يرون أن هذا الأمر قد صرفه طوالق، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم يسجد، ترك السجود في بعض الأحيان، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد سجد مرة في صف، دل ذلك على أنها من السجود المشروع، وترك السجود مرة أخرى، ولما رأى الناس قد استعدوا للسجود سجد، فدل ذلك على عدم الوجوب والله أعلم. وقال ابن عمر لمحضر الصحابة إنا لم نؤمر بالسجود، أي أمر إيجابي، فأقره الصحابة على ذلك، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة. وهذا الأمر للوجوب نقول به، ولكن في الصلاة فاسجد واقترب قد سجد المصلي في صلاته، فالكلام على تحديد وقت السجود هل يلزم عقب قراءة السجدة؟ فلا شك أن المسلم الحافظ على الصلاة فهو يسجد في الصلاة، لذلك نقول أن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. فضلا من كل فضل يقول وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يستمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المسلم، السامع والمستمع يعني الفرق، يعني أنا منشغل على سبيل المثال في قراءة أخرى وسمعت قارئا يقرأ وسجد وسجد، فيستحب أن أسجد، ولكن يتأكد الاستحباب في حق الذي يجلس يستمع لقراءة الشخص ذلك متفرغ مصغي لقراءة غيره، فهذا يتأكد في حقه بالتأكيد. هل يشرع السجود إذا سمع آية السجدة من المذياع ونحوه والمسجد؟ الصحيح أنه لا يشرع له، لأن الاستحباب متعلق بسجود القارئ فهو الإمام، الصحابة لم يسجدوا إلا حين سجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صار كالإمام، فلا يسجد إلا إذا سجد القارئ، ومعلوم أن القارئ المذيع والصديق المسجد لا يسجد، ولو سجد في المرة التي سجد فيها فهذا الجهاز ليس بمكلف، وإنما هو من جهة البطاغاء وغير ممن يخلد أصلا، ولذلك لا يشرع السجود عند سماع الصوت المكلف، إنه إنما هو صادر من غير مكلف في تلك المرحلة. لو نقل حي بقى على الهواء وسرد القارئ ربما يسمع الناس ختم القرآن مثلا من مكة وهو على الهواء ويسجد القارئ ومن معه، فعند ذلك يشرع به السلوك، يستحب السلوك في تلك الحالة إذا كان النقل على الهواء، لأنه تبليغ لواقعة وقعت وقد سمع هو صوت الإمام عن طريق المبلغ اللي هو الأصوات المنقولة دي وعلم جنوده في تلك الحالة. نعم كله مستحب سواء كان إماما أو منفردا، أما المأموم فإذا قرأ آية سجدة فلا يسجد لأنه مأمور بالمتابعة كلها. قال إذا سجد فاسجدوا، فإذا لم تسجد يا مسجد الإمام لا تسجد، فيقرأ آية سجدة ولا يسجد، فالمأموم إذا قرأ آية سجدة منفردة يعني وراء الإمام فلا يشرع له السجود. كله زي بعضه. صلى صلاة سرية وراء الإمام، والإمام سجد في قراءته آية سجدة، لا يستحب له ذلك لأنه يمكن أن يظن بالصلاة خلالها، ولكن إن قرأ فينبغي أن يجهر ليعلمهم أنه قرأ آية سجدة، يجهر بالآية أحيانا بهذا العذر فيسجد ويسجد معه. الله. قال العلماء في قوله فيسجد بنا معناه يسجد ونسجد معه. قال العلماء إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم. ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر والصبيح الكبير. الطريق الأول أنه يسجد سواء كان القارئ متطهر عشان كده أو محدث ولأجل حدثه لم يسجد. الاستحباب عام. الله. الأظهر الله تعالى أعلم أن السامع لا يسجد إلا إذا سجد الكلام. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الشيخ الذي لم يسجد، قال هذا الشيخ هو أمية بن خلف، وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط. قال وأما قوله وسجد من كان معه فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. فسبب هذا سجد كل من كان حاضرا قراءة سورة النجم، وهذا من المعجزات الظاهرة، فإن سورة النجم وفروعها ومعانيها جعلت الجميع يسجد بالسجود، فسجدوا جميعا إلا هذا الرجل الذي أبى السجود وما أباه يعني من كل وجه، وإنما يعني كأنه أقر أنه يلزمه فوضع كفا من التراب على جبهته وقال يكفيني هذا، ولم يقل لن أسجد وإنما قال يكفيني هذا، وما كان يكفيه فكان لابد أن يضع جبهته على الأرض. ولكن انظر إلى يعني أثر سورة النجم في الناس وفي الإنس وفي الجن، حتى الكفر سجدوا، سجد المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما تلا هذه السورة يعني معاني عظيمة توجب الخضوع لله عز وجل. قال ابن عباس قالهما مشعل حتى شاع أن أهل مكة أسلموا لما سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يشيع أنهم أسلموا. قال الفاضل رحمه الله وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة النجم. قال الفاضل رضي الله عنه أن ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح في ذلك، وهي قصة الغرامية، أنه لما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعاتهن لتنتشر. يقول لا يصح شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، بل هي قصة موضوعة، لأن مدح إله غير الله كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تصديق الشيطان على ذلك. اللي يصح بذلك أن يتسلط الشيطان على أسماء المشركين وأن يقول في السكتات نحو ذلك ويوهم المشركين أن الرسول قد قاله وما قال، فهذا ليس بممتنع، ويكون تسلط على أذهان على أسماء المشركين الذين تولوا الشيطان فتولاه وتسلط عليه، لكن أن يكون الرسول قد نطق بشيء من ذلك فمستحيل، ولا أن يتوهم ذلك إلا من كان بالحال في الطريق فضلا من ضعف الإسلام. لكن الممكن في ذلك كما ذكرنا كما يوقع الشيطان في أفهام الناس معاني باطلة، كذلك يمكن أن يوقع في أسماعهم أصوات باطلة، وذلك لعدم تفصيلهم تحصنهم بالله عز وجل واستعاذتهم بالله سبحانه وتعالى.